يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قيل يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم.
اللهم صل وسلم عليه وسلم. مجهول عليه الصلاة والسلام على الشفقة والرحمة ومحبة الخير لعموم الناس، فهو لما حصل من ثقيف ما حصل وقتل من المسلمين من قتل، قال الصحابة ادعوا الله على ثقيف، فدعا لهم بدل ما يدعو عليهم دعا لهم، قال اللهم اهد ثقيف وأتي بهم، فاستجاب الله له وهداهم الله للإسلام وأتوا إليه تائبين مسلمين، أتوا إليه المدينة صلى الله عليه وسلم.
ممكن ما يقصد به الدعاء، ممكن ما يقصد به الدعاء لهم، يعني كالعرب إنما قول الله يهديك، قلت هل هذا يقصد به الدعاء؟
هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقصد غيره. النبي ما فيه الله حلم، ما فيه خلق عظيم، ما أحد يتصف بخلق عليه الصلاة والسلام. فهم حاصل لما أتوا ملك الجبال وأهل مكة مأذين وأهل الطائف مأذين وأجاءوا ملك الجبال وقال لنا الله أرسلنا إليك، إذا تحب أن يطلق الجبال على أهل مكة فمرني بأمري. فالله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إني أرجو أن الله يخرج من، إذا كانوا هم عاصين يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. فهذه رحمته وعطفه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أسلم أهل مكة كلهم صاروا مسلمين، إلا القليل منهم من مات قبل فتح مكة صاروا مسلمين، وصار عاد يلا من فضلك أولادهم مسلمين، واستمر الإسلام بهم، وهم بأنفسهم الذي آدوه نفع الله بهم الإسلام، مثل الحارث بن هشام رضي الله عنه وأمثاله، نفع الله بهم نفعا ما له حد. وكذلك عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكذلك سهيل بن عمر، وقفوا مواقف في الإسلام.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ودخل منها مكة محرما بعمرة، ثم رجع إلى المدينة. ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أنه لما انصرف عنهم اتبعه عروة بن مسعود فأدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم، وكان فيهم كذلك محببا.
عروة بن مسعود رضي الله عنه من ثقيف، كان كبير في ثقيف، وكانوا يعظمونه ويحبونه أحب من أنفسهم وأحب من أولاده. فلما أسلم ظن رضي الله عنه أنه بمكانته بينهم ومحبتهم له، ظن أنه مجرد ما أنه يسلم ويطلب منهم الإسلام أنهم يسلمون، ولكن ما صاروا على ظن. فلما استأذن النبي خشي عليه، قال أخاف يقتلون، لأنهم الآن أخذتهم العزة وأخذتهم الأنفة، فأخشى ما يقتلون منك أو يقتلونك مثل ما قتلوا الصحابة. قال لا، أنا أحب عليهم من أولادهم ومن أبصارهم. فالنبي يتركه، فراح رضي الله عنه وحصلت له شهادة وقتلوه.
قتلوه
رضي الله عنه، لأنهم في ذلك الوقت ضد الإسلام، ومبغضين الإسلام، ومبغضين الرسول، ومبغضين أن يأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعد مدة وجيزة هداهم الله سبحانه وتعالى وتابوا وأسلموا وجاءوا من الطائف إلى المدينة، ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تائبين مظهرين له الإسلام، هداهم الله بسبب دعواته عليه الصلاة والسلام. اللهم اهد ثقيف وأت بهم.
وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم عليه له ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه فقتل. فقيل له ما ترى في دمك؟ فقال شهادة أكرمني الله بها
رضي الله عنه وأرضاه. نعم، والله شهادة، جاء يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الله، ومع ذلك قتلوا. فهذا أسأل الله الكريم من أفضل الأعمال، أنه جاء دعوتهم، وذلك هذا من أفضل الشهداء رضي الله عنه. فهذه شهادة من الله بها عليه. نعم.
فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، وادفنوني معهم. فدفن معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقامت
نعم صاحب ياسين، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يدعوهم إلى الإسلام وهم يدعونه إلى النار، ومع ذلك قتلوا حتى حصلت له الشهادة رضي الله عنه. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فالنبي شبه صاحب ياسين الذي أثنى الله عليه سبحانه وتعالى وذكر قصته في سورة ياسين، فقال: ما أشبهه به؟ لأنه شبيه، لأنه أتى إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام بعدما أسلم رضي الله عنه وعرف الإسلام، ولكنه لم يقبلوا منه ورشقوه بالنبل حتى قتلوه رضي الله عنه، حصلت له الشهادة. نعم.
ثم أقام الثقيف بعد قتله أشهرا، ثم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب،
من حولهم
من العرب، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة، فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبو بكر فقال:
المغيرة بن شعبة ثقفي من ثقيف أيضا، فهو لما رأى قوم جاءوا صار ابن أشد الناس فرح، القوم يسلمون رضي الله عنه، فهو فرح بهم فرحا شديد وذهب، قال: لا تستعجلون باسمكم، أصل الرسول قبلكم علشان أبشره بمجيئكم. يعني النبي يفرح بهذا، استجاب الله دعوته، والنبي ما يحب أنه يقاتل أحد، يحب أنهم يدخلون بالإسلام. النبي ما يقاتل إلا إنسانا يقف وجه الدعوة، ما يمكنه من الدعوة فالنبي يقاتله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بمن جاء تائبا مسلما، كما أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فالله النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله خصالا كريما، ولذلك جاء في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، يجد راحلته، تضل راحلته عن عليها طعامه وشرابه، ثم ييأس منها وينام تحت الشجرة يموت. قال: وين أبحث؟ حجزت عنها، ثم يقعد تحت الشجرة ينتظر الموت، ثم ينام وينتبه، فإذا انتبه إلى راحلته وجفت عنده عليها طعامه وعليها شرابه، فيمشد فرح من هذا، من شدة الفرح يسجد يحمد الله يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني يقول: اللهم أني أنا عبدك وأنت ربي، فهو يخطئ، يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، من شدة الفرح أخطأ بالتعبير. فهو لما قال هذا الكلام، فهذا النبي عليه الصلاة أخبر أن الله يفرح بتوبة العابد مثل ما يفرح الإنسان إذا ظلت عنه راحلته عليها طعام وشرب، ثم يجده بغته بعد ما أيس غاية اليأس وينتظر الموت. فالله يحب التوبة، ولذلك يناديهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لنا.
ليش أخطأ في كلام؟ ليش؟ أنا ربك، أنا عبدك،
اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ يعني من شدة الفرح، ما قصد هذا.
اشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبو بكر فقال: أقسم عليك لا تسبقني. ففعل
الله عن أبي بكر. أبو بكر سباك إلى الخير، لما أنه شاف المغيرة وقال: هو المغيرة، أنا رايحنا ببشر النبي بثقيف، وفد ثقيف جاءوا، قال: لا لا، خلنا بشر لي أنا اللي بروح ببشر النبي. فعلى كل حال أبو بكر رضي الله عنه يعظمونه الصحابة، لأنه يعرفون منزلته عند الرسول ويعرفون منزلته عند الله وأنه أفضل هذه الأمة. فالمغيرة رضي الله عنه إكراما لأبي بكر، قال: نعم أنت تولى هذا. نعم.
فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ثم خرج المغيرة إليهم فروح الظهر معهم، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد، وكان خالد بن سعيد
الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام المفروض اللي يجون ينزلهم بالمسجد عليه الصلاة والسلام، ما عندهم بيوت ضيافة ولا شيء، المسجد هو محلهم، ينزلهم بالمسجد ثم عاد يجيب لهم طعامهم في المسجد أو يأخذهم بعض الصحابة ويضيفهم بيته، هذه حالة صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الوفد كثير ناس كثيرين وزعهم على الصحابة، هذا يأخذ 2 وهذا يأخذ 3 وهذا يأخذ 5 وهذا على حسب مقدورهم وحسب ما عندهم، هذا هو المفروض اللي كانوا يفدون إليه صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ طائفة منهم مثل أصحابه، يأخذ جزء منهم يكرمهم ويطعمهم، والصحابة يأخذون البعض الآخر وهكذا. نعم،
وكان خالد بن سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما سألوا رسول الله أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم، فأبى صلى الله عليه وسلم.
هذا أعظم شيء، يعني طلبوا وقالوا حنا مسلمين ومتبعين يكون أشهد لنا، لكن اللات صنمهم اللي يعبدون بالطائف اللات، قالوا اللات بس خله لنا 3 سنين تبقى عندنا، لا تكسرونها ولا تقول له شيء، لأن نخشى إنه إن لو زيلت إن السفهاء والنساء والضعاف العقول يحصل عندهم شيء ويحصل عندهم تغير، ليش اللات إلههم؟ فقال النبي ولا ساعة، النبي ما بعث إلا لتكسر الأصنام وإزالة الشرك، ولا ساعة تركها. نعم،
فما برحوا يسألونه فأبى، حتى سألوه شهرا فأبى أن يدعها شيئا مسمى، وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة، أن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أوثان، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه، وأما الصلاة فلا خير في دين، فلا خير في دين لا صلاة فيه.
نعم، قال طلبوا منه، قال ما دامت انك حاول وقرا 3 سنين، ثم طلبوا منه لو 2 سنين، ثم طلبوا لو اسمه يترك اللات، ثم طلبوا لو شهر، قال ولا شيء. قالوا جل نبي نطلب منكم شيئين، اننا احنا ما نتعرض اللات، لا اللات ولا غيرها من الاصنام اللي عندنا، احنا ما نقدر نكسرها، وكذلك الصلاه نبيك تعفينا منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أوثانكم وأصنامكم نعفيكم، حنا اللي كسره نعفيكم من تكسيره، أما الصلاة فلا خير في دين ما في صلاة، الصلاة هي عمود الدين، الدين اللي ما في صلاة ما هو دين ولا في خير، ما نعفيكم عن الصلاة. هذا في أول الإسلام، لكن بعد ذلك رضي الله عنهم دخلوا في الإسلام وأحبوا الصلاة وصارت الصلاة أحب عليهم من كل شيء، وعرفوا أنهم، لكن هذا الجهل في أول الأمر لم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث ناس منهم من اللي أسلم وقديم اللي قلوبهم مطمئنة بالإيمان، أرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من الطائف، وهو اللي كسر اللات والأصنام اللي عنده، لأن المغيرة منهم. نعم،
فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنة، إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين، فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة لهدم الطاغية، فلما دخل المغيرة علاها بالمعول وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى.
نعم، جماعته فخذوا الأقرب عشيرة والأقربين، قالوا الحين إلى من المغيرة وهو منا إلى منه كام يكسره، ما يصبرون الناس يقعدون يقتلونه ولا حطوب ولا يجي أحد لما يخلص يخطب حمية. نعم،
وكان دونه بنو مغيث خشية أن يرمى أو يصب كعروة، وخرجت نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ولما هدمها أخذ مالها، وكان ابن عروة وقارب ابن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف فأسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، قال لا نتولى إلا الله ورسوله إلا الله ورسوله. قال وخالكما أبا سفيان بن حرب؟ فقال وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل ابن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية؟ فقال نعم. فقال قارب وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه، وإنما الدين علي. فقضى دين عروة والأسود من مالها.
نعم، لأنها هي كانت صنم وكانوا يدنها الهدايا ويرسلون لها الأموال وتجمع عندها الصنم، فلما كسر الصنم النبي أخذ أمواله، فأخذ أمواله ووزع النبي على المسلمين وقضى بها ديون من أسلم منهم فأنفذها في سبيل الله. نعم.
وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في آخر رمضان وأقام بمكة 19 ليلة، ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منهم، ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 29 ليلة.
أي نعم، هذه كلها في الأشهر الحرم. نعم.
ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 29 ليلة أو 18 في قول ابن سعد. فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، لكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة، ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، لأنه معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة معه بعض نسائه، معهم سلمة ومع زينب رضي الله عنه أمهات المؤمنين، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي إذا غزا غزوة يأخذ معه بعض نسائه، وكان يضع القرعة بينهما، فمن خرجت لها القرعة خرج بها صلى الله عليه وسلم.
ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به.
نعم، لأن النبي نصب المنجنيق على أهل الطائف لأنهم عادوه ورموه وقتلوا بعض الصحابة، فلما فعلوا هذا نصب عليهم المنجنيق، والمنجنيق هو عبارة يعني أشبه شيء بالمدفع اليوم، لأن المدفع إذا ضرب المكان يضرب كل أحد، يضرب النساء ويضرب الأطفال، ما هو على شخص معين، فالمنجنيق شبيه بهذا، إلا أنه كان يعبونه حجارة ثم يقذفونه القذف ويضرب اللي هو يضرب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في القتال عن قتل النساء وعن قتل الذرية وعن قتل الشيخ الكبير اللي ما يقدر يقاتل، هؤلاء النبي نهى عن قتالهم ولو أنهم مشركين، إنما يقاتل النبي أهل القتال اللي حملنا السلاح ويقاتلون هذا اللي يقتلون، أما اللي ما يحمل سلاح إنسان فلاح مزرعته ما قاتل ولا شيء ما يتعرض له، امرأة ما يجوز يتعرض لها، إنسان شيخ كبير السن ما يستطيع ما يتعرض له، أطفال وأصغار ما يجوز يتعرض له، فالنبي نهى عن هذا، ومع ذلك نصبه على أهل الطائف فربما قتل لأنه ما هو على شخص معين، فدل على جواز ذلك عند الحاجة إليه، كما إذا تحصن أو حصن ولا أمكننا قاتلهم إلا بهذه الطريقة فهذا جائز. نعم.
ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية، ومنها قطع شجرهم إذا كان يضعفهم.
نعم، إذا أذية لهم، إنه مثلا يقطع شجرهم مثل ما قطع النبي أعنابهم، شجر بساتينهم اللي أعناب قطعها إغاظة لهم، لأنهم آذوا الرسول وقتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأحموا قطع الحديد حطوها على الصحابة رضي الله عنهم حتى قتلوا منهم من قتلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عمل هذا، لكنهم لما ناشدوا قالوا لا تقطع شجرنا اترك الشجر لأن هذه فيها خير وفيها مصلحة لكل أحد، اتركها لله وللرحم. قرابتنا منك من ناحية ومن ناحية ثانية اتركها لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهم وتركها، قالوا اتركوها بعد ما قطعوا ما قطعوا، قالوا اتركوا الباقي.
نعم. ومنها أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين صار حرا.
ألحق ولا لحق؟
ألحق.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نادى مناديه على أهل الطائف، قال اللي يخرج منكم من العبيد المماليك يستطيع يخرج يأتي إلينا خارج مسلم ترى حر. فلذلك خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام قريب 13 منهم رضي الله عنه، منهم أبو بكر الصحابي المشهور رضي الله عنه، لأن أهل الطائف كان عليه حصن، حصنين وبسور جيد، ولكنه حط بكرة رفعه وحط فيها حبل ورقب الحبل ونزل على الرسول عليه الصلاة والسلام مع انتهاء الثانية، فلذلك سموه أبو بكرة لأنه حط البكرة ورقع عليها. فهو رضي الله عنه فلما اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا 13 كلهم أحرار، وكل واحد منهم قال النبي لحد الصحابة خل هذا معك يركب معك وتبعهم من طعامك وهذا لا إخوانكم، فوزعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنه.
ومنها أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين صار حرا، حكاه ابن المنذر.
نعم، يعني النبي قال أنتم أحرار فصاروا أحرار رضي الله عنهم.
ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ورأى المصلحة في الرحيل فعل.
نعم
فعل. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة.
نعم، أنه أحرم من الجعرانة لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيم فيها، والإنسان إذا أقام في محل وأراد أن يعتمر وكان المحل هذا دون المواقيت يحرم من محل من حيث هو مله مكان اللي هو فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بالجعرانة، والجعرانة معروف أنها قريبة داخل المواقيت، يمكنها قريب 25 كيلو عن مكة، والميقات قريب 80 كيلو عن أو 70 كيلو عن مكة، لكن لما كان النبي مقيم في ذلك المحل طرى له أنه يعتمر وأحرم منها. كذلك مثل إنسان ساكن مثلا في حده، ولا ساكن مثلا في بحره، ولا ساكن بوادي فاطمة، إذا أراد العمرة يحرم من مكانه من منزله من بيته للعمرة أو للحج، يحرم من مكانه هو ميقاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المواقيت قال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن الأملك، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، ومن كان دونه فما وله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، أهل مكة بالحج يحرمون من نفس مكة.
وهي السنة لمن دخلها من الطائف، وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة فلم يستحبه أحد من أهل العلم. ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله إليهم. ومنها كمال محبة الصديق رضي الله عنه له، ومحبته التقرب إليه بكل ممكن.
نعم، بكل ما يكون فيه سرور للنبي عليه الصلاة والسلام يحب أبو بكر أنه يتولى هذا، ولذلك النبي أثنى عليه وقال ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه هو ولما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة، قال ثم قال أبوها، فأبو بكر هو أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر يحب أن يذكر السرور على النبي بكل ممكن، لذلك لما رأى وحدك إشياء طلب أنه هو
يجوز له ذلك. قول من قال لا يجوز لا يصح، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بدخله في بيتها.
أين كل هذا يدل على جواز ذلك، وإن كان عمل طاعة وعمل بر. بعض العلماء يقول لا، عمل الطاعة وعمل البر ما تؤثر بواحد عليك مهما كان، لكن الصحيح جواز ذلك إذا كان إنسان له قدره وله قيمته وتأثره على نفسك أن هذا لا بأس. لأن المغيرة رضي الله عنه يوم طلب منه أبو بكر أنه يخبر النبي وبشره بقدوم وقت ثقيل أعطاه ذلك، فذهب وبشر النبي عزم. وعائشة رضي الله عنها لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان أبوها ودفن في حجرتها، فكانت عائشة رضي الله عنها ساكنة بنفس الحجرة، النبي زوجة وأبو بكر أبوها، وكانت ساكنة عندهم. ثم أن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة الخبيث طلب من عائشة، قال أنا أهم ما علي أنكم تطلبون من لأن الدار دار عائشة وهي ملكة ولا يجوز أحد يدخل بإذنه. فقال لابن عبد الله استطلب من عائشة أني أدفن مع النبي مع أبي بكر، هذا أهم ما علي. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عائشة وقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويطلب منك كذا. قالت والله أنا في محل القبر كنت أنا معدته لنفسي علشان أدفن مع زوجي ومع أبوه، لكن ما دامت عمر طلب الشيء هذا أنا أوثره على نفسي. فآثرت عمر رضي الله عنه على نفسها بأن دفن، فدفن عمر. ثم أن عمر رضي الله عنه باحتياطه قال يمكن أن علشان أني موجود وحي يمكن أن أسلحت عائشة، لكن إلى منكم كفنتون وصليتوا علي في استاذن ثانية حتى إن كان النهذا أنا متها الحين ما هي بكائنة منه. فلما قالوا هذا عمر وتروا مصينا بكذا يستاذن، هل تأذنين ولا نروح وندفنه بالبقيع مع المسلمين؟ قالت لا أنا آذنت له، فجاء ودفنوا في هذا رضي الله عنه وأرضاه. فعائشة آثرت بهذا المكان الشريف بين أبو بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. اي والله صحبة شديدة ما
يخالف. وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها وسألها ذلك، فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا.
نعم ما يجوز إبقاء مواضع الشرك ولا الشرك، هذا الإنكار المنكر ما يجوز البقاء عليه مهما أمكن. إذا كان له قدرة الإنسان عليه ما يجوز يبقيه ولا لحظة، لأن أهل الطائف طلبوا من الرسول أنه يبقى عند خديخات يترك اللات لهم 3 سنين وامتنع، قال وطلبهم منه لو سنتين لو سنة لو شهر وامتنع عليه الصلاة والسلام ولا يعطيهم ولا يوم واحد، لأن الشرك الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وحده، ولا بعث الرسل إلا بإزالة الشرك، ولا أنزل الكتب إلا بإزالة الشرك، فلا يمكن يقر ولا لحظة من اللحظات. الشرك لابد من إزالته مع القدرة ولا يجوز إبقاءه. نعم.
ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات.
وهذا هي أعظم المنكرات على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا مات الإنسان وهو موحد يغفر له كل شيء، لكن إن كان مات على الشرك لا يمكن أن يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا.
نعم تعبد. هذا الحكم حكم المشاهد التي تعبد من دون الله، لأن اللات اللات رجل صالح لكنه صار وثن بعد له رجل صالح، كان في طريق الناس للحج بالطائف، وكل من جاء من الحجاز ومن اليمن ومن جاء من الطريق هذا يمرون عليه، وكان يقدم لهم السويق يحل التسويق بالسمن وبالعسل ويقدموا للحجاج اللي جايين يحجون بيت الله. فهذا عمل صالح ورجل صالح، لكن يوم لما مات دفنوه وبنوا عليه بناية إكراما له وتعظيما له، ثم بعد ذلك صاروا يعبدونه يتعبدون عنده ويسألونه من دون الله ويطلبون منه العون ويطلبون منه المدد، فصار إله. فهذا يدل على أن القبور الأولياء والصالحين التي توجد في بعض البلاد يقولون هذا قبر الولي الفلاني محطوط عليه قبة ويجون الناس ويسألونه من دون الله، هذا هو الشرك. يا سيدي يا عبد القادر، يا سيدي يا السيدة زينب، يا سيدي أحمد البدوي، يا سيدي كذا، هذا هو الشرك بعينه، هذا اللي النبي حذر منه وهذا الذي نهى عنه. وهذا مثل اللات بالطائف تبقى سواء بسواء، ما هناك فرق بينه. فهذا هو عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وإن كانوا ناس صالحين لكن ما قالوا عبدونا، ما قالوا طوفوا بنا، ولا قالوا انذروا لنا، ولا قالوا اطلبوا منا حوائجكم، لا، نهوهم عن هذا. لأن الله سبحانه وتعالى، تجد كثيرا من الناس الآن والعياذ بالله في كثير من البلاد الإسلامية سواء عربية أو غير عربية، تجد عندهم قبور مبنية على في المساجد، وأحيانا يطوفون بها، وأحيانا يجون يطلبون منها المدد ويطلبون منها الرزق ويطلبون منها الولد ويطلبون وينذرون له ويهدون له الهدايا. وشو هذا؟ هذا هو الشرك بعينه اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واللي حذر الله منه. والله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا غاية الإيضاح وبين لنا، ولكن ما حصل في هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في سياق الموت عندما نزل به ملك الموت أشد ما عليه هذا الشيء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحالة في هذه الكربة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. حذرهم وهو في السياق خشي إنهم يسوون مثل ما سوت النصارى واليهود بأنبيائهم، خشي عليه الصلاة والسلام إنهم يبنون عليه وأنهم يعبدونه ويطلبون منه ويسألونه مثل ما كان هذا، لأنه أخبر لا بد أن تكون في الأمة طوائف يتبعون اليهود ببعض طرقهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني أن هذه الأمة يوجد فيها طوائف يشبهون اليهود ويشبهون النصارى ببعض أفعالهم، لو ما هو أفعالهم كلها لكن يأخذون قسم من أفعالهم، فإذا أخذوا شيئا منها وهو شرك بالله صاروا مثلهم مشركين. فلذلك النبي حذر في هذه اللحظة إن فاتوا، ونبه إن الله سبحانه لعن اليهود والنصارى لما اتخذوا القبور مساجد، وحذرهم أنهم يتخذون قبره عليه الصلاة والسلام مسجد، فنهاهم غاية النهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فمعناه أنه ينبغي للمسلم إذا مثلا رأى في تلك البلاد التي فيها أوثان تعبد، فيها أصنام، فيها قبور، يجون يطلبونها المدد ويطلبونها الرزق ويطلبونها الولد، أنه ينصحهم يقول هذا هو الشرك وهذا محرم وهذا لا يجوز، لعل الله يهديهم. والنبي يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذه فضيلة، فالإنسان ينقذ نفسه من الأمر هذا ويحرص أنه ينقذ غيره ويبين التوحيد ويبين طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وأعظم شركا عندها وبها وبالله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم.
نعم، المصنف رحمه الله يقول إن بعض الناس يقول إن أصحاب القبور أهل اللي حنا نجيهم ونسألهم ونطلب منهم، حنا نعرف إنهم لا يخلقون شيء ولا يرزقون، لكنهم شفعاء بيننا وبين الله. فالمشركين اللي في عهد النبي نفس الشيء، ما قالوا إنه ثانهم، لا قالوا إن اللات ولا هبل ولا العزة ولا منات الثالثة الأخرى، ما قالوا إنها تخلق وترزق، لا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: هل يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون القبور؟ اسألهم، هم يستطيعون يخلقون يرزقون؟ قالوا لا ما يستطيعون. طيب ليش تعبدون؟ قالوا يقربوننا عند الله. فهل الله أمركم بهذا؟ ما يستطيعون شيء ولا يعملون شيء. الإنسان هو بنفسه بعمله الصالح هو اللي يقربه من الله، وعمله السيء هو اللي بعده عن الله. ولا ينفعك أحد إذا كانت أعمالك تبعدك عن الله، وإذا قربك أعمالك الصالحة إلى الله ما يستطيع أحد أن يضرك أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه في محكم كتابه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما دامت إنها لله، ليش تعبدون الأصنام؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون.
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. من عقولكم ما تذكرون ما تتقون الله، أنتم مسحورين، ناس ما ينفعون ولا يخلقون ولا دفع الموت عن نفسه، ومدفون بالأرض، وتروح وتسألك عنك تسأل الله؟ الله يعلم مكانك ويعلم حاجك ويسمع دعاك ويعلم ما في قلبك، وأمره أن يكون كنت يكون. أما بالنسبة للقبر ما عنده شيء، لا يسمعك ولا يدري عن حالك وليس له من الأمر شيء، ما يقدر يقول للشيء كن فيكون. وأعماله انقطعت الآن، يتحرى دعوة من رجل صالح يدعو له، أعماله انقطعت بالموت. لذلك ما يجوز لنا أن نأتي أصحاب القبور ونسألهم ونطلب منهم المدد، والله ينهانا عن هذا والنبي ينهانا عن هذا صلى الله عليه وسلم، ونخالف أمر الله ونشرك بالله، هذا ما يجوز للمؤمن. ينبغي الإنسان تفضل يتأمل الآيات القرآنية ويتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويصير على بصيرة في دينه، ولا يتبع الناس. بس وش قالوا الناس؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت بسمع الناس بس؟ لا، أنت لم يتمت، ما أنت بتتروح مع الناس، أنت بدفن بقبر الحالك وعذابك الحالك، ما حد نافعك، ما حد نافعك، لا حد مخفف من عذابك ولا حد يمنع عنك من العذاب شيء، لكن انقذ نفسك واعرف طاعة الله سبحانه وتعالى. وإخوانك اللي شفتهم تورطين بالمسائل هذه ذكرهم وانصحهم وبين لهم، لعل الله يهديهم ويحصل لك أنت الأجر العظيم بهذا.
يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وشبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة.
نعم، الحين في الناس اللي آمن بالله مبليين بالقبور، مبليين بطلب الحاجات من أهل القبور، إذا جاءهم أحد ينكر عليهم فهذا ما يجوز، بدل ما تسأل صاحب هذا القبر اللي ما يدري عنك ولا يسمعك اسأل الله. الله يقول ادعوني استجب لكم. الله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما أمرنا الله ندعي أحد إلا نسأله هو سبحانه وتعالى لأنه هو يراك ويعلم حاجك ويستطيع أنه يعطيك ما طلبت لأنه يقول ادعوني أستجب لكم وهو لا يخلف الميعاد. فأنت تعتقد أن الله ما يعلم حاجك ولا يدري عنك حتى تروح الواحد المدفون له مئات السنين هو يبلغ حاجك؟ آمنا بالله. أنت شكيت بربك؟ أنت شاك أن الله ما يدري عن حالك؟ شاك ما أن الله ما يطلع؟ الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يرى النملة، النملة الذرة الصغيرة السوداء في شدة ليلة الظلمة تحت الصخرة السوداء يراها. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. هل القبور الله ما مدرنا عنك؟ انت تكلمت وما تكلمت او سألت وما سألت ما مدرنا عن حالك. لكن اسأل اللي يعلم حالك، اسأل الذي يقول كن فيكون، اسأل اللي لما ان ابراهيم خليل الرحمن قذف في النار في المنجنيك وقذفوه بالنار وهو مهو الا النار، قال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فبدل ما كانت نار تلتهب الى مرة طير مسافة عشرات الامتار سقط من شدة الحرارة احرقته بلهبها، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فاصبحت جنة في لحظة واحدة. هل له القدرة الكاملة؟ فكيف حين نروح مثلا انسان ميت له سنين ما يدري عنه ولا يسمع كلامك ولا لو قدر يسوي شيء؟ هذا جل الله. مع ذلك الله يناديك يقول لك ادعوني استجب. فتعرب عن الله الذي يأمرك انك تعرب عنه وتروح انسان ما يدري عنك ولا يدري عن حالك ولا يستطيع ينفعك ولا يضرك. لو ان احد من المخلوقين يستطيع ينفع احد كان أولى الناس بهذا أفضلهم وأحبهم من الله وأعلاهم منزل عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق من آدم إلى قيام الساعة، أفضل من آدم أبوه وأفضل من إبراهيم خليل الرحمن وأفضل من جميع المرسلين، ومع ذلك وش يقول الله له بكتابه؟ الله يقول في القرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول في حقه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان هذا النبي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام فإذا كان هذا في حق الرسول كيف نروح ونرجو من غيره أو ننتظر فرج عند غيره؟ ما يمكن هذا. ينبغي للإنسان أن يعرف يقدر الله حق قدره. الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذاك الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يذكرك الله يقول ادعوني استجب لكم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهكذا ينبغي للمسلم أن يمتلئ قلبه محبة لله
ورجاء لما عنده وبعدا عن كل أحد من أصحاب القبور والأولياء. الأولياء نحبهم في الله وندعو لهم مثل ما أننا ندعو للنبي، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء للرسول، الله أمر بذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك الأولياء والصالحين نحبهم في الله، ولين حبهم نعتقد أنه دين، لكن ما نطلب منهم حاجات لأنهم ما يقدرون على شيء، ما يقدر إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. أما هؤلاء ما يستطيعون يسوي شيء، لكننا نحبهم ونثني عليهم وندعي لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى يعمل لهم الحسنات ويكفر عنهم السيئات، ولكننا ما نطلب منهم شيء، هم ما يقدرون عليه، هم ما يستطيعون شيء، ونترك دعاءنا لله والاستجابة. وأعظم المنكرات أن الإنسان يدعو غير الله، ولا سيما في بعض المواقف، لا سيما ربما أنه يجي عند هذا البيت ويقول يا بدوي، ولا يا حسن، ولا يا حسين، ولا يا فاطمة، ولا يا علي. أعوذ بالله، شرك. كأن الحسن أو الحسين أو علي كأنهم يسمعون كلامك ويرون مكانك، منين هذا؟ فابتهل إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كنت في بيتك في ليلة ظلمة وقم تهجد وتسأل الله، الله يراك ويستجيب دعاءك، ادعوني أستجيب لك. فالحذر الحذر من مشابهة المشركين والذهاب إلى القبور وسؤال الحاجات منهم والنذر لهم أو طلب مثلا الشفاعة منهم، هذا شيء من حق الله. الرسول يوم القيامة ما يشفع لحد إلا إلى من الله أذله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، فهو أذن. والله سبحانه وتعالى ما يأذن إلا للي مات على التوحيد، اللي مات على الشرك أخبر الله أنه لا يمكن يغفر له، إن الله لا يغفر ويشرك به. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعك يوم القيامة، من الحضيض الحضيض اللي ينال شفاعك يوم القيامة، لأن النبي له شفاعات، له خمس شفاعات عليه الصلاة والسلام، شفاعة عامة تشمل أهل الموقف كلهم، يشفع أن الله يريحهم من الموقف، ثم شفاعة أن الله يدخل أهل الجنة الجنة، ثم شفاعة الناس المستوجبين العذاب معاصيهم لكن يتم على التوحيد يشفع لهم أنهم ما يدخلون النار يدخلون الجنة، ثم شفاعة الثانية الناس دخلوا النار وعذبوا يشفع الرسول أنه يسأل الله أنه يطلعهم. هذا لكلهم اللي ماتوا على التوحيد، ما ماتوا على الشرك، لكن عندهم ذنوب ومعاصي وأمور يعذبهم الله بمدارة. أما اللي مات على الشرك الله حرم عليه أن يشرك بالله، فقد حرم الله عليه الجنة، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالنبي له شفاعة عليه الصلاة، لكن لما سأله أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس. إذا قال لا إله إلا الله معناه أنك ما تعبد إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا تحقيق شهادة لا إله إلا الله. وهذه لا إله إلا الله هي ملة إبراهيم عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعها. الله عز وجل يقول له وهو أفضل من إبراهيم، ومع ذلك يقول الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم اللي يشير القرآن إليها ما هي ملة إبراهيم؟ اللي القرآن يشير إليها